أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا عند الكبيرة السابعة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر السابعة قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا من أكابر الذنوب، وإن كان ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبله أيضا من الكبائر، والأول والثاني من الكفر، الشرك بالله، السحر، هذا كفر وهذا كفر. ثم ذكر بعد ذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وذكرنا أن قذف المحصنة يعني المرأة الحرة العفيفة، قذف المؤمنة المؤمنة، وليس هنا القيد بمعنى أنه يقذف المؤمنة بهذا حرام ويحل له يقذف الكتابية مثلا، أو لا يحل له لا هذا ولا ذلك، ولكن الغالب أن الناس يفعلون ذلك بعضهم مع بعض، يتغاظ من امرأة أو امرأة تتغاظ من امرأة، يفعل ذلك في المجتمع المسلم، فهذا الغالب، فلذلك القيد أغلبي، وليس المعنى أنه قيد حقيقي معناه أنه يجوز له يقذف المرأة الغير المؤمنة، لا يجوز له ذلك، يبقى هنا يمسك لسانه، لا يقذف لا مؤمنة ولا يقذف كافرة، يمسك لسانه كما سيأتي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض الناس يترخص في أشياء لما يكون عندهم عبيد مثلا، يقوم العبد هو اشترى بماله هو بيشغله، فيحس ان هو له سلطة على هذا العبد. تسلط الإنسان على غيره يجعل لسانه فلات، يفلت لسانه لما يحس هذا عبد عنده، هذا أجير عنده، يشتم طول لسانه على الإنسان، فيجي الشريعة تقول لك لا يحل لك ذلك، لا يجوز لك ذلك أنك تقذف امرأة حرة، لا يجوز. طب امرأة أما أيضا لا يجوز لك، لكن الحرة إذا طلبت أن يقام الحد على القاذف يقام، إنما الأمة أو العبد في الدنيا لا، في الدنيا لا، إنما في الآخرة، في الآخرة، وهذا شيء صعب جدا. يعني إذا كان العبد مستكينا في الدنيا وإنه فوت حقه وما طلبش، وإذا طلبه مش هيتخذ له هذا الأمر يقام عليه الحد، لأن السيد ممكن يتبلى وممكن يدعي والعبد مش عارف يجيب شهود على ما يقول. طيب هنا يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول من قذف مملوكه بالزنا، إذا كان عنده عبد وقذف هذا العبد بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة، يقام يعني فلت من الحد في الدنيا، لأن العبد مش هيعرف يجيب شهود على ذلك، والغالب أنه ما يعرفش هيجيب شهود منين، وهذا عبد عند سيده والسيد كلامه مصدق على العبد، فعلى ذلك في الدنيا إذا عدت في الدنيا قل له لا لسه هتيجي موقف يوم القيامة، ما فيش حاجة اسمها أحرار وعبيد يوم القيامة، الكل عبيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يوفيهم الله دينهم الحق. يبقى في الدنيا قد يوفى الجزاء حقا أو غير حق بين الناس، الله أمر والحاكم الذي سيقيم هذا الحد، الحاكم بحسب الشهود اللي أمامه، الشهود كذب وفجر وأبلهم الحاكم فأقيم هذا الحد، ليس بحق، ليس بحق، لكنه هيعمل إيه اللي قدامه شهود، شهد الشهود فعمل بشهاد الشهود. يوم القيامة ما فيش كلام من ده، ما فيش إن عيشة تشهد عليك نفسك، يشهد عليك فخذك، يشهد عليك لسانه، يوم القيامة تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وبما كانوا يكسبون في الدنيا، تشهد عليهم أعضاؤهم. أيضا في الحديث الآخر الذي رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وهو معنى اللي في الصحيحين، أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها يا زانية ولم تطلع منها على زنا، جلدتها وليدتها يوم القيامة. يعني يسلط الله عز وجل الأمة على سيدتها يوم القيامة، انت تبليتي عليها في الدنيا هي اللي حتحدك الحد وتجلدك يوم القيامة، وكذلك العبد يفعل، والله يفعل ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى ويحكم بما يريد. أيضا جاء في الصحيحين وهذا لفظ عند الترمذي، من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. ما ممكن اللي بيقول على العبد بتاعه أنه زنى يكون صادقا، فإذا كان صادقا خلاص لا شيء، لكن إذا كان كاذبا بيدعي عليه بل عليه يقام عليه الحد يوم القيامة. وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من الكبائر. وفاتها في حديث لأبي بكر ابن عمرو ابن حزم يذكر إن من جملة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن مع عمرو بن حزم، وإن أكبر الكبائر عند الله، أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة. ورمي المحصنة يعني العفيفة ترمى. وهنا لاحظ لما يقول المحصنة المحطب المحصن الرجل العفيف، هل يجوز رميه؟ لا لا، لأنه الآية اللي ذكر فيها المحصنات العلماء لهم تفسيران فيها، إما المحصنات بمعنى الأنفس المحصنات يبقى الرجل والمرأة دخل فيها يبقى لا يجوز لا هذا ولا ذلك، أو المرأة والرجل قياسا عليها، لا يجوز لا ترمي رجلا ولا ترمي امرأة، المرأة بنص الآية والرجل بالقياس على المرأة، إنه ما تتأذى به المرأة تأذى به الرجل. وليس الرمي بالزنا فقط، ولكن الزنا وما يلحق به، إذا كان الزنا، إذا كان اللواط، إذا كان السحاق، إذا كان الإتيان المرأة في دورها، أي شيء من هذه يرمي به الإنسان غيره يكون يستحق الحد في الدنيا، سواء كان بألفاظ صريحة إن هو يدعي الزنا فلان زاني، أو بألفاظ فيها كناية، والكناية يفهم منها في الشائع والعرف عند الناس إن هذا مقصود به كذا. يبقى إذا إنسان رمى امرأة بإن فلانة قذرة أو ما يساويها من ألفاظ يقولها العوام، إذا قال ذلك أو شتم إنسان يا ابن كذا، فشتم بهذه اللفظة اللي عند الناس يفهم منها هذا المعنى، فيكون هذا كناية عن الزنا، فيحد هذا الإنسان الحد بهذا الذي يقوله. يبقى أمر إطلاق اللسان في الناس ببساطة زي ما كثير من الناس يفعلونه هذه مصيبة كبيرة جدا، شؤمها في الدنيا على الإنسان ويوم القيامة بالعقوبة من الله سبحانه، كما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من الكبائر، بل إنها من أكبر الكبائر كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، ما يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. شوف العبد مش داري اللي بيقوله، بيقول الحادة، بيشتم فلان فلان كذا علان كذا، بيقول الكلام ويطلق كلاما هو مش داري اللي يقوله، فإذا بهذه الكلمة يوم القيامة تكون سبب أنه يتحدف في نار جهنم والعياذ بالله 70 سنة يهوي، بيهوي 70، ما هيقعد فيها قديه إذا كان على ما يوصل للمكان بتاعه اللي متحضر له في نار جهنم والعياذ بالله، هيفضل يهوي 70 سنة على ما ينزل، هيقعد فيها دقيقة دقيقتين، نسأل الله العفو والعافية. فإذا تفكر الإنسان في ذلك إنه يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان يهوي في النار 70 خريف، معناه هيقعد فيها أبد فيها بقى إلى ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول لنا هنا في حديث آخر إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، ما يتبين يعني ما بيفكرش في اللي بيقول، بيقول الحاجة ببساطة كده زي ما كثير من الناس ببساطة، فلان ده حرامي. طيب حرامي ليه؟ عرفت منين هذا الشيء؟ يقول لك شوف راكب عربية إيه وجابها منين هذه العربية، يا أخي انت مالك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، انت مالك جاب العربية منين؟ سوء الظن غالب على الناس، ومش الناس اللي بره، انتوا كمان انتوا نسمع هذا من إخوة تلاقي يتكلم ولا فلان ده جاب عربيته دي، يقول له يا أخي أنت مالك جابها منين ولا وتعمل، لازم نحرجك علشان متوطل هذا الشيء، لا وامسك لسانك وعودوا نفسكم ما تسمعش مثل هذا الشيء. شعبنا تعود على هذا الشيء من الفقر اللي بيعيشه الشعب ومن تسلط الحكام ومن ظلم الحكام في الناس، الشعب تعود على أنه يقول على أي حد أي حاجة، الوزير الفلاني حرامي والحاكم الفلاني حرامي والفلاني حرام، وبقى نزلوا من دول على الناس، بقى كل واحد يلاقي التاني عنده عمارة عنده كذا، يجيب منين الحاجة دي؟ ضروري بيتاجر في الحشيش، ضروري يا سيدي ده رجل بيصلي ورجل كذا، يقول لك لا وكان حجيب منين ده لسه صغير. سبحان الله على الأكاذيب اللي تطلع، الغيرة والحسد ليه تحسد بعض؟ ليه تحسد بعض؟ قالوا لنا في الحكمة إنه الإنسان الحسود، الإنسان الحسود ما ظالم أشبه بمظلوم من هذا الحسود. الحسود حس إنه مظلوم، حس إنه مظلوم، عمال يحسد ويحسد. وبص لو إنك قصدت نظرك على نفسك وبصيت لمن هو أقل منك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إلى من هو أقل منك ولا تنظر إلى من هو فوقك، رحمت نفسك ورحمت الناس من لسانك، رحمت نفسك في الدنيا وفي الآخرة. إن كسرت النظر، النظر فلان عنده عمارة، فلان عنده شقة مش عارف فين، فلان عنده كذا، طيب وانت قاعد في الشارع من تأخر عندك شقة وانت قاعد في كذا، ليه تنظر للناس؟ إنه انت تعبان على طول، تعبان مهموم مضايق نفسك عشان فلان عنده، كل ما فلان يجي له حاجة كل ما انت يا أخويا مد بغيظك روح في 60 داهية، لأن انت قاسي القلب. هذا اللي ينظر للناس بهذا الحسد وهذه النظرة يستحق النار بتاكل قلبه على طول، العياذ بالله. يفضل يجي في الآخرة بقى الحساب على هذا الذي القلب عمل ايه في لسانه، خلاه فلان حرامي وفلان كذا وفلان كذا، الحساب مش هيعدي هذا الشيء يوم القيامة. فارحم نفسك في الدنيا قبل عقوبة الدنيا والآخرة. العقوبة العادلة في الدنيا نار في قلب الإنسان الحسود، نار ما بيستريحش أبدا، كل ما يشوف نعم رايح الإنسان هو تعبان من هذا الشيء. لو إنه ما نظرش للناس ريح نفسه واستراح في الدنيا وفي الآخرة، يوم القيامة الحساب على ما سوء الظن بالخلق وعلى ما يقوله بلسان. فهنا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال معاذ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم، وإحنا بنتكلم كلام يا كل كلمة بنقولها ربنا حسبنا عليها. قال ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصيد اللسان، جنى اللي بتدنيه بلسانه هو اللي يوقعك في النار يوم القيامة. وشوف الآية اللي في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن في رقيب عتيد معد حاضر، ما بيمشيش ما بيسبكش، قاعد جنبك على طول، كل ما بتقول بيسجل عليه هذا الذي تقوله والذي تفعل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من الإنسان المؤمن حين يستشعر والله في ملك هنا بيكتب الحسنات وملك هنا بيكتب السيئات مش سايبني أبدا، إذا استحي بقى، استحي من الملك اللي بيكتب حسناتك والتاني اللي بيكتب سيئاتك، استحي انه يشوفوك على معصية او انك تتكلم في اعراض الناس بما لا يحل لك. روى الترمذي من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجا، من كيف انجو، كيف انجو من هذه الدنيا وانجو من النار يوم القيامة؟ اداله ثلاث حاجات، عايز تنجو اعمل الثلاث حاجات دول. قال امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. عايز تنجو اعمل الثلاثة هؤلاء، امسك عليك لسانك، كف شرك عن الناس، شر اللسان. اللسان في البداية وبعده الإيت، العركة قبل ما بتبتدي بقى الكلام، تراشق بالكلام وبعد كده الإيد وبعد كده سفك الدماء. ابعد نفسك عن الشر، امسك عليك لسانك. وإذا كانوا يقولون أن العاقل قلبه أمام لسانه، قلب العاقل يجي يتكلم القلب يحوشه اسكت اسكت زي حجرة قدام اللسان يمنع اللسان، هذا الإنسان الحكيم العاقل. إنما الإنسان الغبي الأحمق يقولون قلبه وراء لسانه، قلبه وراء لسانه، يبقى اللسان قدام والقلب يتشعل ورا ويغلي يدفع اللسان يزق يقول بالكلام، فما يبطلش كلام هذا الأحمق اللي يقع على طول من غير ما يفكر في أبعاد الذي يقوله. فهنا يقول لنا أمسك عليك لسانك، كتف لسانك، ودايما حين تتغيظ من شيء اسكت شوي اصبر وفكر في هذا الشيء، وبعدين إذا لقيت نفسك خلاص عايزة تقول طيب أصبرك بعد ساعة أقول اللي أنا عايزة أقوله، هنا تخمد الثورة التي في نفسك وبعد ذلك تكلم حتى نفسك تتكلم بالخير. لكن في وقت الغيظ والانفعال بتقول وبتهجس وبعد كده تعتذر، والإنسان الكثير الاعتذار كثير الخطأ، لا ما تبقاش لا كثير الخطأ ولا كثير الاعتذار. هنا أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، الدنيا قصيرة، الدنيا قصيرة. حين تقول أنا عايز بيت هنا وعايز أصل هنا وعايز ما فيش مانع، اتمنى اللي اتمناه، ولا تفكر هتعمل هتنام في كام واحد فيهم. إذا نمت هنا سبت ده فاضي، إذا نمت هنا سبت ده فاضي، يبقى هنا نومتك في مكان فلذلك يقول لك يكفيك بيتك فليكفيك بيتك. يبقى هنا إذا كان عندك شقة ومكفيك افرح بنعمة الله سبحانه. لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللي نايم وانت نايم فكر في هذا الشيء، أنا نايم في بيتي الحمد لله أنا في صحة وفي عافية، الحمد لله أنا آمن، ما فيش حد بيخبط لي على الباب يقول لي هات اللي عليك، ما فيش حد واقف يخوفني في الشارع، ما فيش. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده، ما قالش قوت سنته، قوت يوم، قوت اليوم، عندك أكلك بتاع النهاردة، عندك أكلك بتاع بكرة، خلاص احمد ربنا على هذا الشيء. أنت في نعم، عندك الدنيا بحذافيرها، عندك قوت اليوم هذا اللي أنت محتاجه. طب القوت بتاع بعد بكرة ممكن ما تعيش لهذا الشيء، لكن هل معناه أنك ما تشيلش بعد بكرة؟ ما قالكش هذا الشيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لنساء قوت سنة علشان ما يشغلهوش بأن هات وهات، فيدي لنساء قوت سنة. ما فيش معنى أنك تجعل عندك قوت سنة ولا قوت شهر ولا قوت أسبوع ولا، لكن إذا كان ما عندك إلا قوت اليوم احمد ربك فأنت في نعمة، لعلك ما تعيش لليوم التالي عشان تأكل أكل جديد بتاع بعد بكرة. يبقى نحمد الله على ما نحن فيه ولا ننظر لغيرنا. حين تحمد ربك سبحانه تستشعر بالنعمة. شوف لما تأكل وتقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله. تلاقي الإنسان الغلبان، إنسان الفقير قاعد بيأكل فول، بيأكل فلافل، فرحان قوي، طعمها جميل، بلع الفلافل بالفجل مش عارف إيه، وأكل وشرب والحمد لله على هذا. الغني أكل أعلى أنواع اللحوم وأكل وأكل، هذا شبع وهذا شبع، الفرق بين الشبعين، أو ده شبعان وده شبعان، أو كله لو ده زودها شوية بتاع اللحمة قالوا نقرس، لو ده بتاع الفول زودها شوية قالوا نقرس، ده يعي وده يعي. ولعل هذا الفقير يأكل ويحمد ربه، والغني قبل ما يأكل يأكل برشمتين ثلاثة، وبعد الأكل يأكل خمسة، وبعد كده ويبتدي ينظمه وتأكل كذا، ويبقى قدامه الفلوس وقدامه الأكل ومش قادر. فتحمد ربك سبحانه الذي أطعم وسقى وسوغه. تأكل الأكل تحس طعمه حلو، في إنسان يأكل أفخر الأنواع وأعظمها لكن الأكل مر على لساني، الأكل مش طايق، الأكل مش طايق، سبحان الله. فنعمة الله سبحانه على الإنسان إنه يستسيغ وبعدين تبلع ببساطة. إنسان يقوله لوز يديل وداء في الحلق يقوله ما عرفش يبلع، مش عارف أبلع، الأكل قدامي بشتهي مش عارف أن أنا أعمله. فتحس بالنعمة اللي أنت فيها. وإن أكلت الشيء البسيط تلاقي الإنسان معه مال كثير ويجيب في دواء ويقول لك ما بصحاش، وإنسان فقير ويقول لك والله امبارح تعبت كده شربت حبة مية بملح كده وربنا زقزها بالشيء. اسمعش هذا الشيء ده. رحت الصيدلية اشتريت ربع شريط دواء كده، اداني شريط اداني برشمتين والحمد لله صحيح. تلاقي الطب ما يفسرش هذا الشيء، يقول لك لا شريط دواء اللي تاخد لازم تاخد كرسي كامل من هذا الشيء عشان يحصل كذا ويحصل كذا، ده اللي نعرفه في الطب. يقول لك لا والله خدت برشامة وخلاص صحيت والحمد لله. نعمة من الله، نعمة من الله. لذلك مش كل حاجة الفلوس ولا كل حاجة الدنيا. ارضي ربك سبحانه وتبارك وتعالى. شوف فين رضا الله أعظم ما يكون، أن ترضي الله، الله يرضيك والله يعطيك النعم والله يجعل النعمة تفرح بها تفرح. في إنسان بيدخل بيته يحس بكآبة، في إنسان بيته ضيق وكذا وهو منظمه ومنسقه يدخل فرحان أوي، ده أنا بيت ده أنا مملك القصر اللي أنا فيه وهو عش قاعد فيها وكذا، ربنا أعطاه الرضا. ارضى ولا تنظر إلى من هو أعلى منك، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وابكي على خطيئتك. يبقى تذكر يا ريتني ما عملت، انا ايه اللي خلاني اعمل حاجه الفلاني، انا في اليوم الفلاني وقعت في كذا، استغفر الله واتوب اليه. وابكي على خطيئتك، احرى بان يتوب الله عز وجل عليك اذا تبت توبه نصوحه. نسال الله عز وجل ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.